من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن صاحب الكفاية يناقش في كلا دليلي صاحب الفصول. تفضل شيخنا لجوه حتى يوصل الصوت. وقد تقدمت المناقشة في الوجه الأول، أما المناقشة في الوجه الثاني فتحتاج إلى تقديم مقدمة في معنى تعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد على مبنى العدلية. الأمر لا يتعلق إلا بما يكون مركبا للمصلحة أو المفسدة، الأمر والنهي. ومن المعلوم أن الطبيعة بما هي ليست إلا هي، فإذا كانت كذلك فلا تكون مركبا للمصلحة أو المفسدة، كما لا تكون مطلوبة ولا لا مطلوبة، لما ثبت في الحكمة من أن الماهية في أفق ذاتها يرتفع فيها النقيضان. شلون؟ هذا تخصيص للقاعدة العقلية أو تخصص؟ هذا في الفلسفة، هنا ندرس الأصول. إذا قلت لكم سابقا الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه مؤسس حوزة قم، عندما جاء من أراك إلى قم كانت قم مشهورة بالتفلسف، فحضر مجموعة من المتفلسفين في درسه فبدأوا يشكلون عليه باصطلاحات فلسفية، فكان يقول لهم هذه العبارة أنه صحيح درستك من معقول نادرا ولعاقل دهرا. حل هذا الإشكال في محله. نعم،
بهذه العبارة.
نعم. فبناء على ذلك قد يقال ما معنى حينئذ القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع؟ إن كان معناه أن الأمر يسري إلى الفرد فرجع إلى القول بتعلقه بالفرد، فلم يبقى وجه للنزاع. والصحيح في الإجابة عن ذلك عند المصنف تظهر في اللوازم المشخصة، فإن الفرد الموجود في الخارج من الطبيعة له مشخصات ولوازم، ككونه طويلا سمينا قصيرا ما شابه ذلك. على القول بأن متعلق الأمر والنهي هو الفرد، فباعتبار أن فردية الفرد تتقوم بالمشخصات، فحينئذ تكون المشخصات داخلة في حيز الطلب، بحيث لو تأتى فرضا أن نأتي بفرد من دون مشخصات لما عد ممتثلا، لأن المفروض أن المشخصات داخل في حيز الطلب، لأنها مقومة لفرضية الفرد. بينما لو قلنا إن متعلق الأمر هو الطبيعة التي تكون مأخوذة على أساس أنها بها ينظر لا إليها ينظر، لأنه إذا كان إليها ينظر أن تكون الطبيعة بما هي هي، وقلنا الطبيعة بما هي هي لا تكون مطلوبة ولا لا مطلوبة، بل الطبيعة متعلق للأمر بما بها ينظر، يعني بواسطتها، يعني تصبح ماذا؟ مرآة حاكية عن الخارج. التعبيرات حتى إذا قرأت في المستقبل كتب غير الكفاية تفهم المقصود، وإلا نستطيع أن نأتي بأمثلة من الكزر خان، ما عندي مشكلة. فتعلق الأمر بالطبيعة التي يرى من خلالها الفرد، هذا يعني أن المشخصات الخارجية ليست داخلة في حيز الطلب، بحيث لو فرض إمكان إيجاد طبيعة في ضمن فرد عار عن المشخصات لعد ممتثلا. هذا الفرق بين الطبيعة والفرد، وإلا الطبيعة هي فرد، لأن كل الطبيعي يوجد بوجود فرده، وليس المطلوب هو الكل المنطقي أو الكل العقلي، لأن هذا لا يكون مركبا للمصلحة والمفسدة. فإذا في كليهما المطلوب إيجاد فرد، لكن ماذا؟ لكن في أحدهما المشخصات مقومة، فهذا يصطلح عليه بالفرد، وفي الآخر المشخصات غير مقومة، هذا يصطلح عليه بماذا؟ بالطبيعة. مشخصات من قبل كونها في الحمام، كونها في المسجد، كونها جماعة، المشخصات التي تشخص الفرد. إذا اتضحت هذه المقدمة يتبين لنا الخلط الذي وقع فيه صاحب الفصول، حيث توهم أن الفرد في بحث المرة والتكرار هو الفرد نفسه في مبحث تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد. فلذا أشكل بلزوم عقد مسألة واحدة لا مسألتين. ولكنه خفي عليه أنهما ليسا واحد، ليسا واحدا، بل الفرد في بحثنا بمعنى الوجود الواحد. أعم من أن يكون هذا الوجود الواحد هو الذات المرئي بالطبيعة، أو الطبيعة التي يرى من خلالها الفرد. فالفرد في بحثنا ينسجم مع ماذا؟ مع تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق الأمر بالفرد. إذ الفرد هنا بمعنى الوجود الواحد، والفرد هناك بمعنى المتقوم، يرحمكم الله، بالمشخصات أو المشخصات. واضح الفرق؟ فالفرد هنا يطلق على الطبيعة هناك أيضا. فبناء على تفسير المرة والتكرار بالفرد والأفراد، فهو ينسجم على كلا شقي المنفصلة في المسألة الثانية. الشقين المنفصلة ما هما؟ الشق الأول تعلق الأمر بالطبائع، الشق الثاني تعلق الأمر بالأفراد. فالفرد هنا ينسجم مع كلا، مع الطبيعة ومع الفرد. فإذا كان ينسجم معهما فلا تصبح مسألتنا من متفرعات أحد شقي المنفصلة في المسألة الآتية. هذا هو الجواب عن كلام صاحب الفصول. إذا تحبون تتوسعوا هنا حاشية للمحقق الإصفهاني على هذا المطلب، بنى المطلب أن كلام المصنف لا يصح إلا على نظرية في الفلسفة. في الفلسفة يوجد بحث أن الشيء يتشخص بالوجود أو يتشخص بالمشخصات واللوازم. يوجد نظريتان، نظرية التي عليها المحققين خلافا للمشهور أن الشيء يتشخص بالوجود، ونظرية المشهور أن الشيء يتشخص باللوازم والمشخصات. المحقق الإصفهاني يرى أن كلام الكفاية يبتني على النظرية الأولى ولا يتم على النظرية الثانية، لكن باعتقادي أن هذا غير صحيح، وبحثه ليس هنا، فقط إشارة أحببت أن أشير إليها إذا الإخوة يحب أن يتوسع. نقرأ وين؟ لا لا، في نهاية الدراية. هنا فاسد. ليش؟ لعدم العلق بين المسألتين لو أريد بالمرة الفرد أيضا، لأن الفرد هنا غير الفرد في تلك المسألة. الفرد هنا بمعنى الوجود الواحد، أعم من أن يكون هذا الوجود الواحد بأن يكون طبيعة موجودة في ضمن فرد واحد أو فرد واحد. لعدم العلق بينهما لو أريد بها الفرد أيضا، فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بالطبيعة لا بما هي هي، بل باعتبار وجودها في الخارج، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. وبهذا الاعتبار كانت الطبيعة أيضا مردد بين المرة والتكرار بكلا المعنيين، يعني الدفع والدفعات والفرد والأفراد. أي نعم، فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها. أما المعنى الأول، ما هو المعنى الأول؟ دفع والدفعات، فواضح. ليش واضح؟ لأن صاحب الفصول لم يخالف فيه، مسلم عند صاحب الفصول. وأما المعنى الثاني يحتاج إلى توضيح لأن صاحب الفصول خالف فيه. وأما المعنى الثاني يعني الفرد والأفراد، فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد هنا، يعني في بحثنا، الوجود الواحد أو الوجودات المتعددة. وإنما عبر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد. غاية الأمر، الفرق بين تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق الأمر بالفرد، في كليهما فرد، غاية الأمر أنه بناء على تعلق الأمر بالطبيعة يكون ماذا؟ المشخصات خارجة عن حيز الطلب بناء على تعلقه بالفرد، لأن فردية الفرد متقومة بالمشخصات. غاية الأمر خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع ليس مقوما للمطلوب، وإنما يلازم المطلوب، يلازم المطلوب وخارج عن المطلوب، بخلاف القول بتعلقه بالأفراد فإنه مما يقوم المطلوب، لأن فرضية الفرد تتقوم بالمشخصات. تنبيه هذا التنبيه نشأ من كلمة أطلقها صاحب المعالم مفادها أنه للمكلف أن يمتثل طلب المولى في أفراد كثيرة حتى على القول بأن الأمر للمرء، وليس ذلك إلا لأن الأفراد الكثيرة كل واحد منها مصداق للمأمور به، فيتحقق الامتثال بها أجمع. هذه الكلمة أوجدت البحث عن اصطلاحين. الاصطلاح الأول الامتثال بعد الامتثال. الاصطلاح الثاني تبديل الامتثال بامتثال. مهم جدا تعود على كيفية الدخول إلى البحث، لم نعرف من أين ندخل في البحث يبقى البحث مشوشا. إذن صاحب المعالم أطلق هذه المقولة، لبحث هذه المقولة لابد أن نفهم هذين الاصطلاحين، الامتثال بعد الامتثال وتبديل الامتثال بامتثال. أما الاصطلاح الأول فيقصد منه أن يكون الفرد الثاني مسقطا للأمر كمسقطية الفرد الأول، فلو قال المولى صلي أو جئني بماء وجاء العبد بالماء مرة بعد أخرى، فإن قلنا أن الامتثال تحقق بكلا الفردين فكما أن الفرد الأول امتثال فالفرد الثاني أيضا امتثال. غاية الأمر امتثال بعد امتثال. واضح هذا الاصطلاح؟ المحققون ومنهم المصنف لم يوافقوا على نظرية الامتثال بعد الامتثال، وذلك لأنه بالقسمة الحاصرة الدائرة بين النفي والإثبات لا يخلو. إما أن يسقط الأمر بالامتثال الأول أو لا يسقط. عندنا شق ثالث، إما يسقط أو لا يسقط. فإن سقط بالامتثال الأول فلم يبقى أمر ليصدق امتثال ثاني، حيث إن الامتثال عبارة عن موافقة الأمر، والمفروض أنه سقط ما بقي أمر، فلا يصدق امتثال ثالث. هذا إذا قلنا سقط الأمر بالامتثال الأول. وإن لم يسقط ففيه أولا أن البعدي حينئذ غلط، يرحمكم الله، لأنه في الأول لم يتحقق الامتثال، فلو تحقق بالثاني فهو امتثال أول لا أنه امتثال بعد امتثال. واضح المطلب؟ قلنا إذا سقط بالأول فالثاني لا يسمى امتثالا، لأن الامتثال موافقة الأمر وما في أمر. إن لم يسقط بالأول عليه إشكالان. إشكال الأول أنه إذا لم يسقط بالأول وسقط بالثاني فالثاني هو امتثال أول لا امتثال بعد امتثال، هذا الإشكال الأول. وثانيا أن المفروض أن الفرد الثاني مشابه من جميع الجهات عدا السبق الزماني بالفرد الأول، أليس كذلك؟ كلاهما فردان لطبيعة واحد. وحكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. فإذا لم يكن الأول مسقطا للأمر فكيف أسقطه الثاني؟ إذا تقول أن لعل خصوصية الزمان دخيلة، إذا كانت خصوصية الزمان دخيلة فالفرد الأول ليس فردا. واضح الكلام؟ فإذا نظرية الامتثال بعد الامتثال باطلة أو صحيحة؟
باطلة.
أما نظرية تبديل الامتثال بالامتثال، فيرى المصنف أنها صحيحة، ولكن في مورد لو فرض أن للمولى في طلبه من عبده يوجد غرضان أدنى وأقصى، الأدنى هو أن يطيع العبد، والأقصى هو أن يرفع المولى لعطشه. مولى عرفي يريد أن يشرب، يريد أن يرفع العطش، فقال لعبده جئني بماء، فجاءه العبد بالماء، فتحقق بمجرد الاتيان بالماء الغرض الأدنى، فطاع العبد. لكن الأمر لم يسقط لبقائه غرض أقصى. في مثل هكذا مورد للعبد أن يسكب هذا الماء مثلا ويأتي بماء آخر، أحسن من الماء الأول كأن يكون باردا مثلا أو مساويا له، فهذا ليس من الامتثال بعد الامتثال، لما عرفت من أن الامتثال بعد الامتثال لا يكون إلا بسقوط الأمر، وهنا لم يسقط الأمر لعدم تحقق الغرض الأقصى، فما دام الأمر لم يسقط فلا يسمى امتثال بعد امتثال، بل تبديل للامتثال في ضمن حصة إلى الامتثال في حصة أخرى. فمقولة تبديل الامتثال صحيحة في مثل هكذا مورد. نعم.
أما المكلف يعني
هذا الآن بحثنا في مقام الثبوت، بحثنا في مقام الثبوت، هذا في الفقه. في روايات صلاة الجماعة تستكشف أنها ناظرة إلى تبديل الامتثال بالامتثال، عندما يصلي فرادى أمره بأن يعيدها جماعة. هذا في الفقه نبحثه، أما هنا بحثنا في مقام الثبوت كيف ما هي القرائن، هذا بحثه يكون في الفقه. أولا أولا إذا بطل صار هذا أولا، ما ثاني.
لما ذهب وجاء الماء مرة فهذا امتثال بعد الامتثال، لأنه وقع خارجا امتثال بالاتيان بالماء، فأيضا فيه امتثال بعد الامتثال.
لا قلنا الامتثال لا يحصل مع بقاء الغرض، الغرض كما تقدم في بحث التعبد والتوصل في متمم الجعل، الغرض هو العلة، فما دام الغرض موجود ما دام المعلول موجودا فالأمر ما زال باقيا، فإذا لم يتحقق امتثال، لذا هو تبديل للامتثال بامتثال. في البداية قال الأحسن، ثم قال بل حتى لو كان مساويا. ليش؟ لأن المفروض أن الغرض لم يسقط بعد، فيجوز. نعم يبقى فقط إشكال أنه في صورة المساواة هذا لعب ولهو بأمر المولى، هذا الإشكال سوف يأتي دفعه إن شاء الله في التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة، وأن اللهو واللعب بأمر المولى لا ينافي العبادة، هذا الإشكال سوف يأتي دفعه إذا كان هذا المقصود. هذا كيفية الدخول في البحث، لأن الخروج هنا المشكلة. إذا اتضح المطلب فطارة يكون المتكلم، عربستني جعلتني يسير، فطارة يكون المتكلم في مقام البيان، وأخرى لا يكون كذلك. فإذا لم يكن في مقام البيان فلا مجال للتمسك بأصالة الإطلاق، واضحة. أنه أكتفي بالمرة أو لا، لابد من مرتين، وبالمتكلم ليس في مقام البيان، فما عندنا أصل لفظي، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. هناك نبحث في الأصول العملية ماذا يقتضي، براءة أو اشتغال. أما لو فرض أن المتكلم في مقام البيان، فللوهلة الأولى قد يقال بأن مقتضى الإطلاق هو أن نأتي بالطبيعة مرة ومرتين وثلاثة، لأن إلزام المكلف بالمرة الواحدة نوع من التقييد، والمفروض أن الكلام مطلق. فإذن للوهلة الأولى قد يقال لا ملزم على الإتيان بالمرة، بل يمكن أن يأتي بمرتين بثلاثة، ومن خلال ذلك قد يتوهم إمكان الامتثال بعد الامتثال، لأنه إذا لا ملزم بمرة واحد يمكن أن تأتي بمرة بمرتين بثلاثة، يتوهم من خلال ذلك أن الامتثال بعد الامتثال ممكن. إلا أن المصنف يرى أن الإطلاق لا يدل على جواز الإتيان بالشيء مرتين ليكون دليلا على الامتثال بعد الامتثال، بل غاية ما يدل عليه الإطلاق هو جواز الاكتفاء بمرة واحدة. والسر في ذلك أنه بعد الإتيان بمرة واحدة إذا شككنا فنقول لو كان المولى يريد أكثر من مرة لكان عليه أن يبين، فمع عدم البيان يكتفى بماذا؟ بمرة واحدة. وبهذا نكون قد خرجنا من البحث سالمين آمنين غانمين. نعم.
إذا كان البحث في مقام الانتظار الانتظار النظرية في إمكان المزاجة أو وجه البحث في مقام الإدارة الإطلاق عليه، لا تصل إنهم الإدارة الإطلاق إلا بعد تنقيح أصل الإمكان.
بلي هذا كلامك يتم إذا لم يتضح لك وجه الدخول بهذه الطريقة. طبعا المصنف ما دخل بهذه الطريقة، نحن عندما نقرأ العبارة يتضح. تنبيه: لا إشكال بناء على القول بالمرة في حصول الامتثال بمرة واحدة، وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا. طبعا لا مجال لا بمعنى أنه محرم أن تأتي به ثانيا، بمعنى أنه لو أتيت به ثانيا لا يكون امتثالا، على أي لا مجال للإتيان به على أساس أنه امتثال آخر. يمكن أن تأتي به لكن لا يسمى امتثالا. لو قال المولى اشرب الماء فشربت الماء، يمكن أن تشرب ثانية لكن الشرب الثاني لا يسمى امتثالا. فإنه من الامتثال بعد الامتثال، والامتثال بعد الامتثال ممتنع. ليش؟ ذكرت الدليل، الدليل يحتاج إلى كتابة هنا. وأما على رئيس البلدية على المختار خير. وأما على المختار، عندكم ما عندكم مختار موجود خير. وأما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة لا على مرة ولا على تكرار، فلا يخلو الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق. متى لا يكون هناك إطلاق؟ كما لو لم يكن المولى في مقام البيان. إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، إذا لم يكن في مقام البيان وين يكون؟ يكون في مقام الإهمال أو الإجمال. ما الفرق بين الإهمال والإجمال؟
مقصود الإجمال.
فكروا فيها في البيت غدا تجيبون. فالمرجع هو الأصل، إذا لم يكن في مقام البيان فإذا لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق، إلى أين نرجع؟ إلى الأصل العمل. وإما أن يكون إطلاق الصيغة في مقام البيان، في ذلك المقام يعني في مقام البيان، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال، وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها. فقد يقال هذا للوهلة الأولى، هذا الذي قلناه في الشرح للوهلة الأولى والذي سوف يأتي يدفعه المصنف. فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرارا، لا لزوم مرة أو مرارا، هذه الفارسة لتوضع قبل كلمة لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى. ولكن التحقيق أن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد، لكن على نحو الدفع. يعني لو قال له أعتق رقبة، فيمكن أن يعتق فردا واحدا في صيغة واحدة، ويمكن أن يعتق 10 عبيد في صيغة واحدة، لأنه في كلا الحالتين يصدق الدفعة، يصدق المرة بمعنى الدفعة. فيكون إيجادها في ضمنها نحوا، إيجاد الطبيعة في ضمن الأفراد نحوا من الامتثال، وهذا ليس من امتثال بعد الامتثال. ليش؟ لأنه هذا دفعة واحدة. كإيجادها في ضمن الواحد لا جواز الإتيان بها مرة ومرات، فإنه مع الإتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر، ولذا لا يجوز الامتثال بعد الامتثال. فيما إذا كان طبعا الامتثال بعد الامتثال، فيما إذا كان عندنا غرض واحد وعلة واحدة، فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرد الامتثال، كما لو كان الغرض الأقصى هو الإطاعة لا رفع العطش، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا. وشرحنا السبب في ذلك لما عرفت من حصول الموافقة بالامتثال الأول، فإذا حصلت الموافقة بالامتثال الأول فقد سقط الغرض، وإذا سقط الغرض لا يبقى أمر، إذ يستحيل بقاء الأمر مع سقوط علته، وسقوط الأمر بسقوط الغرض، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. وأما إذا ما عندنا علة تامة غرض واحد، بل عندنا غرض أدنى وغرض أقصى، وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به ولم يشرب ولم يتوضأ بعد فعلا، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا حتى لو لم يكن أحسن، ودعوى أنه في صورة المساواة لهو ولعب بأمر المولى سوف يأتي دفعها في محله، كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه إن شاء الله. وين؟ في مبحث الإجزاء، المبحث 9 في دلالة الصيغة على الفور أو تراخي.